أهلا بكم مستمعي الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. كنا ولم نزل نتأمل في أسماء المسيح العديدة، ومررنا في دراستنا بالمسيح الرب والملك، بل رب الأرباب وملك الملوك، كما تأملنا بكونه الوسيط الوحيد بين الله والإنسان، وحمل الله والكرم الحقيقية والمسيح. وها نحن اليوم نصل إلى اسم جديد وصفة رائعة من صفاته المباركة، ألا وهي راعي الخراف. هذا سيكون عنوان حلقتنا لهذا اليوم، فأرجو أن نصغي إلى القس تشارلي كوستا فيما يقدم لنا الجزء الأول من هذا الموضوع ضمن سلسلة ويدعى اسمه عجيبا.
ربما لم نتخلى عن إيماننا ولم نمقت اسم المسيح، لكن في لحظة من الزمن، في لحظة من الشك، يضعف إيماننا لدرجة أننا نبتعد عن نواة إرادته، فنطلب العودة. وأؤكد لكم أنه يرانا ويجدنا ويحملنا على منكبيه راجعا بنا إلى كنف رعايته. أقول لكم بصراحة إن هذا ما حدث معي أنا في وقت من الأوقات، فالرب لا تعترضه أي مشكلة للبحث عنا أينما كنا ومهما ابتعدنا، فلا حواجز تقف أمامه، ولا تثنيه الأشواك، ولا وعورة الطريق، ولا حتى الحواجز العالية. كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها.
ألا تشعر مستمع الكريم أنك خروف ضعيف وسط صحراء وعرة تحيط بك الذئاب الخاطفة والوحوش المتربصة؟ ألا تنزلق في حفر الحياة فتتوه في زواياها ملتمسا النجاة؟ ألا تدمي قدميك أشواق الطريق فتتعثر وتسقط مهزوما لا حول لك ولا قوة؟ ألا تتمنى أن تحظى براع يرعاك ويسهر على سلامتك ويؤمن كل احتياجاتك فيكفكف دموعك وسط حزنك ويحملك وقت مرضك ويسندك يوم ضعفك ويبحث عنك عند ضياعك؟ إن موضوع حلقتنا لهذا اليوم يحمل عنوان راعي الخراف. إذن هناك أمل، يوجد راع للخراف، لكن هناك بعض الأسئلة التي نطرحها عند سماع عبارة راعي الخراف. هل هذا الراعي هو راع صالح وراع قدير؟ هل يقودنا في الطريق القويم؟ هل سيدافع عنا يوم يهاجمنا الأعداء؟ لنصغي إذن بكل انتباه إلى ما سيقوله لنا القس تشارلي كوستا حول صفات هذا الراعي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نافذة على الحياة.
أحبائي، إن الحقيقة معلم قاس، وجميعنا أجبرنا التعلم من خلالها في مناسبات وظروف عدة، ونظن أحيانا كثيرة عندما نصل إلى واقع معين أننا نعرف كيف نشق طريقنا على نحو جيد فيما نغير ذلك المعتقد وتلك النظرة عند مواجهة الأمور. إذاك نشبه البالون المنفجر من جراء وخزة دبوس. أقول هذا لأنني غالبا ما آمنت أن التسمية التي أطلقها الله علينا الخراف كانت إطراء ومجاملة، لذلك تطلب الأمر مني أن أقضي نهارا واحدا مع مجموعة من الخراف لأبدل فكرتي وأعرض عن القول بأن الكلمة خراف إنما جاءت للمجاملة. فكل ما علينا فعله هو أن نقضي بعض الوقت في حظيرة للخراف. الأمر السهل في مجتمعاتنا الشرقية العربية لنبدل رأينا ونتأكد أن تسمية الله لنا بالخراف جاءت مطابقة للواقع تماما. وهنا أستطيع أن أتشارك وإياكم ببعض ما لاحظته فيما أراقب الخراف، وسأحدد أفكاري بالأربعة من حيث العدد فيما أسرد الواقع الرائع للراعي من جهة وخرافه من جهة أخرى كما رأيتها وسط المرج الأخضر. أولا، إن الخراف غبية وعنيدة، فلا يمكن للخراف التدرب على القيام بعرض على حلبة سيرك، فيما بإمكاننا تدريب كل الحيوانات المختلفة الأخرى حتى المتوحش منها. فالفيل مثلا إن لقي التدريب المناسب يستطيع أن يفلح، والأسد ملك الغابة يستطيع أن يقدم عرضا رائعا وذكيا. الحية السامة المخادعة تخضع للتدريب البشري أيضا وتحظى بتصفيق الجمهور. أما الخراف فهي غبية وعنيدة لدرجة أنها لا تستطيع التعلم أبدا. ثانيا، إن الخراف وسخة ومتمردة وعاصية. تذكروا كلمات رب: كلنا كغنم ضللنا. فالخراف لا يمكنها التعلم من الأخطاء السابقة، إذ إنها تستمر بفعل الخطأ عينه مرة تلو المرة تلو المرة، وهي عاجزة أيضا عن البقاء في حالة النظافة. والذين رأوا مزرعة غنم يفهمون قصدي تماما. ثالثا، الخراف لا تستطيع حماية نفسها ولا الدفاع عنها لأنها اتكالية، كما أن الخراف بطيئة لا يمكنها العدو مطلقا ولا حتى السير بسرعة. هي ثقيلة الوزن، خرقاء، لا يمكنها الاختباء بالتمويه والخداع لحماية نفسها من الأعداء. تقف وسط الحقول غير قادرة على الدفاع ضد الأعداء، حتى إن أفواهها صغيرة لا تستطيع القدم بكثرة. رابعا، الخراف سريعة الارتباك والخوف. وقد أخبرني أحدهم أن الخراف تسير نحو الجرف من دون تفكير، وهكذا يقع القطيع كله تابعا أحده الآخر إلى حتفه المحتم، وذلك من شدة ارتباكه. وأظن أنه لو قمنا بإحصاء وسألنا الأولاد عن الحيوان الذي يحبون أن يصيروه لما سمعنا أحدا يقول خروف. ربما تسمع أحدهم يقول أحب أن أصير فيلا ضخما، أو نمرا مرقتا، أو زرافة طويلة، أو ملك الغابة الأسد، أو حية سامة، ولكن أحدا منهم لن يقول حملا ساذجا بسيطا وسخا. إن بعض الدول تضع رموزا حيوانية لها، فمثلا الأسد يرمز إلى دولة بريطانيا العظمى، والنسر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، والدب إلى روسيا، وحيوان البندس إلى الصين، والجمل إلى الجزيرة العربية، والكنغارو إلى أستراليا. ولكن أحدا من هذه الدول وسواها لم يضع الخروف رمزا له. وفجأة نشعر وكأننا لسنا في حاجة إلى الدفاع عن فكرة كوننا خراف الله، فنحن ممتنون لأننا نملك راعيا. وعلى الرغم من كوننا أغبياء وعنيدين ووسخين، لا نستطيع تدبر أمورنا بأنفسنا، ضعفاء، خائفين، مرعوبين، لا يمكننا الدفاع ضد الأعداء. على الرغم من كل هذا نحن نملك راعيا، وهذا الراعي لا ولن يتركنا كوننا نحمل هذه الصفات كلها. يسلط العهد الجديد 3 مرات أضواءه على فكرة الراعي، والرب يسوع المسيح يدعو نفسه بذلك. ففي إنجيل يوحنا الأصحاح 10:11 يقول عن نفسه: أنا هو الراعي الصالح. وفي سفر العبرانيين 10:20 يقول: راعي الخراف العظيم، وأخيرا نراه في تصوير بطرس في رسالته الأولى الأصحاح الخامس والعدد الرابع أنه رئيس الرعاة. ونجد في كلا العهدين القديم والجديد مشاهد عديدة عن هذا الموضوع، لكننا سنركز في تأملاتنا لضيق الوقت على المراجع الثلاثة التي ذكرتها. إذن لنبدأ من إنجيل يوحنا والأصحاح العاشر بالراعي الصالح. بخلاف بلدان أخرى فإن الخراف على ما يبدو كانت تكثر في منطقة فلسطين، وهذه الخراف لم تربى لكي تذبح في النهاية للاستفادة من لحمها للأكل، لكنها ربيت من أجل صوفها. هذا يعني أن الخراف تصبح قطعانا كبيرة في تلك المنطقة، فغالبا ما كانت لا تقتل إلا في حال الذبيحة. إذن فالجو العام كان يشجع على إبقاء الخراف وتربيتها إلى أن تموت للاستفادة من الصوف المتناثر حول أجسادها. وعندما يدعو الرب نفسه بالراعي أو راعينا، فهو يقصد راعي القطيع الذي يستمر في ديمومة لسنين عديدة. يوحنا الأصحاح العاشر ابتداء من العدد الأول يقول: الحق الحق أقول لكم، إن الذي لا يدخل من الباب إلى حظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك سارق ولص، وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف. لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته، فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها. إذن الشيء الأول الذي ظهر لي بشأن الراعي الصالح أنه يعرف خرافه. لاحظ أنه يدعو خرافه الخاصة بأسماء. قرأت معلومات تختص برعاة الغنم أن لديهم لغة خاصة واسما لكل خروف من القطيع، بحيث يصدرون أصواتا معينة يفهمها الخروف المقصود، فهو يستطيع أن يدعوهم بأسماء فيما يخرجون من باب الحظيرة أو فيما يرعون وسط المروج. ثم يتابع في العدد الرابع قائلا: ومتى أخرج خرافه الخاصة يذهب أمامها والخراف تتبعه لأنها تعرف صوته. أليست هذه علاقة مثيرة ورائعة؟ فعلى الرغم من الدماغ الصغير الذي يحتويه رأس الخروف، فإنه يملك قدرة لمعرفة وتمييز صوت الراعي. الشيء الثاني الذي لاحظته هو أن هذا الراعي هو قائد في الوقت عينه، فهو لا يعرفنا فقط لكنه يتقدمنا، وكونه الراعي الصالح فلن يقودنا في طريق خاطئ وخطر. كلنا نملك أصدقاء ورفقاء، ومثل هؤلاء قد ينقلبون علينا يوما من الأيام. ألا تتحول حياة عائلة إلى جحيم بسبب انقلاب أحد الزوجين على الآخر؟ ألا تكثر الخيانات في أيامنا على كافة الصعد؟ لكن أقولها بثقة إن راعينا لن ينقلب علينا يوما. هو لن يتغير ولن يغير قيادته الصالحة من نحونا. هو يعلم الطريق المناسب الصائب، وهو يقودنا فيه باستمرار. لننتقل إلى العدد الحادي عشر: أنا هو الراعي الصالح. وهنا الكلام للمسيح: والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. وهنا أود أن أشير إلى الحقيقة الثالثة، أن الراعي الصالح هو الذي يبذل نفسه ويقدمها. الراعي الصالح هو من يضحي بنفسه. الراعي الصالح هو من يدافع عن خرافه ومستعد أن يضع نفسه في أي لحظة بين المعتدي والخراف. ما هو برأيكم الفرق بين الأجير والراعي الحقيقي؟ كتب أحدهم مفسرا الفارق قائلا: إن الراعي الحقيقي يولد من أجل مهمته، ويبدأ هذه المهمة يوم تخوله سنه فعل ذلك حتى لو كان لم يزل صغيرا، فهو ينمو ويكبر مع فكرة كونه راعيا، فتصبح الخراف أصدقاءه ورفقاءه، وتتغير طبيعته بحيث يصير تفكيره بالخراف يسبق تفكيره بنفسه. لكن الراعي المزيف يأتي إلى وظيفة وليس إلى دعوة، وفكرة كسب المال في رأسه، فهو يقوم بالعمل ما دام المال متوافرا. زد على ذلك أن كثيرين يحبون هذه الوظيفة لأنها تبعدهم عن حر المدينة وضوضائها، فهم لا يملكون حس مسؤولية مهمتهم، إنهم أجراء. إن أحد أهم خصائص الراعي الحقيقي أنه لا يهتم بالأجرة ولا بالمال، إنه يختلف تماما عن الأجير أي الراعي المزيف. فالراعي الحقيقي هو الراعي الصالح. إن عدنا إلى الأصل اليوناني للكلمة صالح نجد عدة مرادفات لها، فهي تعني مثلا جودة الشيء، وتعني كون المرء صالحا وأنه محب وجذاب وفات. فالكلمة صالح تتضمن معنى أبعد من الصلاح، إذ إنها تحمل شيئا من الإخلاص، شيئا من التعهد والالتزام. هناك تتواجد المحبة الحقيقية الصافية. وأظن أنه لو قمنا بإحصاء حول العالم لأحب الأصحاحات على قلوب الناس لوجدنا أن المزمور 23 سيفوز بالأكثرية. وقد سمعت عسكريين يرددون هذا المزمور في مواجهة خوفهم من الخوض في معركة ما، وسمعت آخرين يرددونه ممن لا يزالون بعيدين عن الله ويجهلون المسيح يسوع، حتى إن البعض يقتبسون بعض الأعداد من هذا المزمور على الرغم من أنهم ليسوا خرافا للراعي. إن هذا المزمور هو مزمور مميز وساحر، وكون الله هو راعينا أمر ملفت للنظر. سوف أقرأ على مسامعكم أحبائي بعض الأعداد من المزمور 23. يقول المرنم: الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراع خضر يربدني، إلى مياه الراحة يوردني، يرد نفسي، يهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. أيضا إذا سرت في وادي ظل الموت لا أخاف شرا، لأنك أنت معي، عصاك وعكازك هما يعزيانني. أليست هذه الكلمات جذابة؟ أن يكون الرب راعينا فلن نحتاج شيئا على الإطلاق. إن هذا المزمور يؤكد لنا قيادة الله الحكيمة لنا وسط المراعي الخضراء. ومن سفر العبرانيين الأصحاح 13 سنرى المشهد الثاني للراعي. إذن العبرانيين الأصحاح 13 نقرأ في العددين 20 و21: وإله السلام الذي أقام من الأموات راعي الخراف العظيم ربنا يسوع بدم العهد الأبدي، ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته، عاملا فيكم ما يرضي أمامه بيسوع المسيح الذي له المجد إلى أبد الآبدين، آمين. وهنا نجد إحدى البركات العديدة التي نمر بها عبر قراءتنا للكتاب المقدس. إنها تقديم للبركة يستخدمها عادة الرعاة عند انتهائهم من خدمة معينة أو في ختام موعظة. إنها كلمات ختامية. لاحظوا الكلمات، فنحن غالبا ما نسمع مثل هذه العبارات لكن قلما نحللها. فهذا المرجع الذي قرأته لتو على مسامعكم يرتبط بقيامة ربنا يسوع المسيح، فهو يقول الذي أقام من الأموات. وعلى نحو واضح إن الكاتب لم يصوره هنا على أنه المنتصر والملك المهيب، لكنه يبدو أنه راعي الخراف العظيم. هذا يعني أن الذي عاد من الموت هو مصدر القوة، فقمة القوة هي في قيامة المسيح. وها هو يعود من العالم الآخر، عالم الأموات، لا ليملك على الأعداء، لكن ليكون راعي الخراف العظيم. ما هو في رأيكم قصد الكاتب من تقديم البركة النهائية؟ لنسخ إلى العدد 21 حيث يقول ليكملكم في كل عمل صالح لتصنعوا مشيئته عاملا فيكم ما يرضي أمامه. إذن لا عجب أن يدعى عظيما. لننتقل إلى الأصحاح الثاني من رسالة بطرس الأولى والعدد 25 حيث يقول الرسول لأنكم كنتم كخراف ضالة. لاحظوا أحبائي خصائص الخراف: ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. أود أن أطرح عليكم مستمعي سؤالا حتى لو كان ذكراه مؤلما: هل تتذكرون أنكم ضللتم يوما؟ هل اختبرتم الضلال والتيهان والضياع؟ جميعنا نمر بفترات نشرد فيها عن القطيع، وأظن أن أحدا منكم لا يستطيع إنكار هذه الحقيقة. لكن أهم ما في الأمر ليس طريق العودة ولا الرجوع بحد ذاته، لكن ما فعله الراعي في محاولته للبحث عنا وإعادتنا إلى حظيرته المقدسة. ربما لم نتخلى عن إيماننا ولم نمقت اسم المسيح، لكن في لحظة من الزمن، في لحظة من الشك، يضعف إيماننا لدرجة أننا نبتعد عن نواة إرادته، فنطلب العودة. وأؤكد لكم أنه يرانا ويجدنا ويحملنا على منكبيه راجعا بنا إلى كنف رعايته. أقول لكم بصراحة إن هذا ما حدث معي أنا في وقت من الأوقات. فالرب لا تعترضه أي مشكلة للبحث عنا أينما كنا ومهما ابتعدنا، فلا حواجز تقف أمامه، ولا تثنيه الأشواك، ولا وعورة الطريق، ولا حتى الحواجز العالية. كنتم كخراف ضالة، لكنكم رجعتم الآن إلى راعي نفوسكم وأسقفها. زرت منذ مدة معرضا للكتاب الروحي، وهناك التقيت شابا كانت يده اليسرى قد وشمت بشتى أنواع الوشمات. ظننت بادئ الأمر أنه لا يهتم بالكتب القديمة، لكن بقدر ما غصت معه في الكلام، بقدر ما اكتشفت عمق إيمانه ومعرفته الرائعة بالرب. وقد انتقى كتبا لكتاب روحيين من القرن 16 و17، وأظن أن هذا يعطينا انطباعا جيدا عن مدى جديته وتعمقه. وخلال محادثتي معه اكتشفت عمل الرب في حياته، وسألته كيف اختبر المسيح مخلصا لحياته، وكيف صار مهتما بكل هذه الكتب الروحية الغنية. قال: وجدني الرب فيما كنت ضالا تائها في ظلمة السجن. نعم، كنت مسجونا وبعيدا كل البعد عن الله، لكن الله من محبته بحث عني ووجدني هناك. لقد ضمني إلى صدره وأحبني وأنار لي الحياة والإيمان. أتعرفون أن الوشمات كانت ما تزال على يده وستبقى ليوم مماته؟ لكن ما يحدث الفرق هو التغيير الذي جرى في القلب. ففيما هو شريد وضال عن القطيع وجده راعي الخراف العظيم. لقد أصبح المسيح راعي نفسه وأسقفها. فأنت لا تستطيع أن تختبئ عن الراعي، لا تستطيع أن تتجاهل صوته، فهو يناديك ورنات صوته تحمل جاذبية لا تقاوم، سيجدك وستعود إليه من جديد. كم أشكره لأنه لا يتعب في البحث عنا عندما نبتعد عنه. أرجو أن نعيد إلى أذهاننا رغم الحيرة والارتباك صورة الراعي الصالح الذي لا يمكن أن يفعل شيئا في غير محله. إنه الراعي الصالح الذي يراقبنا ويحمينا، هو يعرفنا بأسمائنا، هو الراعي العظيم الذي يطلبنا عندما نضل ويعيدنا إلى مراعيه الخضراء ويجهزنا من جديد لعمل الخدمة. لنثق تماما أننا نملك راعيا عظيما وقديرا يقودنا وسط المراعي الخصبة وليس إلى الصحاري المقفرة. إن راعينا هو عظيم لدرجة أنه لا يمكن أن يفقد قوته وجبروته، ولا يمكن أن ينسى خرافه.
مستمعي، أين أنت من هذا الكلام؟ أدعوك الآن أن تكرس حياتك للرب يسوع المسيح خالقك. ما رأيك أن تكتب إلينا لنعرف قرارك؟ فنحن نسر جدا حين تردنا رسائل المستمعين تخبرنا عما عمل الرب في حياتهم. هذا يا صديقي، وإذا رغبت اقتناء مضمون حلقة اليوم، أو إذا أردت أن تطرح بعض الأسئلة حول ما سمعته من معلومات فيها، وإن أردت المشورة والنصح بخصوص أي مشكلة شخصية تواجهك، يمكنك أن تكتب إلى القصر تشارلي قصة أو تتصل به عبر أحد العناوين التالية. نافذة على الحياة، صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان، أو اترك لنا رسالة نصية قصيرة SMS على الرقم التالي 00961703551100. أكرر 00961703551100. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، نرجو أن تزور موقعنا www.arabicifl.org. أكرر www.arabicifl.org. فهذه العظات وغيرها موجودة على موقعنا. قد تكون كلمات ترنيمة يرعاني راعي الأمين صديق المستمع أجمل ما ننهي به حلقتنا لهذا اليوم. تقول كلمات الترنيمة المعزية: يرعاني راعي الأمين بالنور والحق المبين، يرشدني في كل حين بالحب واليد اليمين، في شدة الحزن المذيب وفي سروري العجيب، في النور والدجى الرهيب يقودني الراعي الحبيب. وليكن تصميمك مستمع الكريم: أمسكني ربي بيمناك، لا أبتغي شخصا سواك، كل عزائي في رضاك حتى أراك في سمعك. أرجو أن تنضم إلينا مستمع العزيز في الحلقة المقبلة لمتابعة ما تبقى من موضوع راعي الخراف مع القس تشارلي قسطة. وحتى نلتقي من جديد، نتركك في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء.